بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواجعي رحمه الله تعالى: مسند ربيعة ابن عباد الديلي رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال: حدثني عبد العزيز بن محمد ابن أبي عبيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد القارضي عن ربيعة بن عباد الديلي رضي الله عنه أنه قال: رأيت أبا لهب بعكاظة وهو يتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: يا أيها الناس إن هذا قد غوى فلا يغوينكم عن آلهة آبائكم. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفر منه وهو على أثره ونحن نتبعه ونحن غلمان كأني أنظر إليه أحول ذا غديرتين أبيض الناس وأجملهم. قال: حدثنا محمد بن بشار بندار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا محمد بن عمرو عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عباد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذي المجاز يدعو الناس وخلفه رجل أحول يقول: لا يصدنكم هذا عن دين آلهتكم. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا عمه أبو لهب. إلى أن قال أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله قال: حدثني أبو سليمان الضبي داود بن أبي عمرو بن زهير المسيبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن ربيعة بن عباد الديلي رضي الله عنه وكان جاهليا أسلم فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في فجاجها والناس متقصفون عليه، فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه ذا غديرتين يقول: إنه صابئ كاذب. فقلت: من هذا؟ قالوا: محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهو يذكر النبوة. قلت: من هذا الذي يكذبه؟ قالوا: عمه أبو لهب. قلت: إنك كنت يومئذ صغيرا. قال: لا والله إني يومئذ لأعقل. قال: حدثنا سعيد بن أبي الربيع السمان قال: حدثني سعيد بن سلمة يعني ابن أبي الحسام قال: حدثنا محمد بن المنكدر أنه سمع ربيعة بن عباد الديلي رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يطوف على الناس بمنى في منازلهم قبل أن يهاجر إلى المدينة يقول: يا أيها الناس إن الله عز وجل يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قال: وراءه رجل يقول: هذا يأمركم أن تدعوا دين آبائكم. فسألت: من هذا الرجل؟ فقيل: هذا أبو لهب. إلى أن قال أحمد رحمه الله: حدثني محمد بن بكار قال: حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ذكوان عن أبيه أبي الزناد قال: رأيت رجلا يقال له ربيعة بن عباد الديلي رضي الله عنه، فذكر نحو ما تقدم من حديث أبي الزناد. قال الإمام الواجعي رحمه الله: الحديث بمجموع طرقه صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. مخرج الحديث والصحابي، فقد رواه عنه سعيد بن خالد القارضي ومحمد بن المنكدر عبد الرحمن بن أبي الزناد، أو كذلك أبو الزناد رواه أبو الزناد، ومن طرق، وربيع بن عباد الديلي صحابي صغير وهو من المقلين في الحديث. رأى أبا لهب بعكاظ عبد العزى، أبو لهب هو عبد العزى بعكاظ، أحد الأسواق التي بمكة، وهو يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: يا أيها الناس، إن هذا قد غوى. وفي اللفظ الآخر: إنه قد صبا. ويحذر الناس منه، لما يرى من تقصف الناس عليه واجتماعهم حوله، فاشتد أبو لهب في التحذير خوفا أن يقبل الناس كلامه، وخوفا أن يسلموا. وأبو لهب كان من أشد الناس أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل النار. نزل القرآن بأنه من أهل النار وهو حي. تبت يدا أبي لهب وتب، حين نادى النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله: وأنذر عشيرتك الأقربين. نادى النبي صلى الله عليه وسلم قريشا: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. لما اجتمعوا قال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. فأنزل الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، أي خابت وهلكت وانقطعت، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، أي ستصلى نارا هي أيضا في جيدها حبل من مسد. فهو وزوجته كانوا في أشد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمه. فعمه أبو طالب يدافع عنه، ويحوطه ويغضب له، وعمه أبو لهب يؤذيه ويتبعه من مكان إلى مكان يكذبه في الأسواق. وهذا الحديث من الأدلة على إبلاغ رسالات الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعله ما بلغت رسالته. حديث عوف بن مالك: أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا وعلمت أن الناس سيكذبوني، قيل: إما أن تفعل وإما أن يفعل بك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنهم سيكذبونه ومع ذلك بلغ ما أمر الله بإبلاغه. وهذا وجوب على الأنبياء كلهم، بلغوا هل بلغت؟ قال اللهم، ثم قال اللهم فاشهد. وهو من الحديث على الدعوة والصبر عليها، على الصبر، دلة الصبر على الدعوة إلى الله، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهو من الأدلة على استغلال الفرص في اجتماع الناس للدعوة إلى الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغل فرصة اجتماعهم في تلك الأسواق أيام الموسم، وهكذا في الأسواق، ويدعوهم إلى الله. وذهابوا إلى الأسواق للدعوة، وقد انتقد المشركون ذهابه إلى الأسواق، قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ أي هو بشر مثلنا، يأكل كما نأكل ويذهب للتكسب كما نذهب. فأنزل الله وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. والذهاب للدعوة إلى الله أو الذهاب للتكسب لا محظور فيه، ولكن أرادوا بذلك أنه لا ميزة له عليهم وأنه ليس بنبي. لو كان نبيا لنزل إليه ملك، ملك يعني ما يحتاج أن يذهب الأسواق، أو أنزل إليه كنز، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، يعني بما لا يحتاج أن يذهب إلى الأسواق. وهذه الاقتراحات أو الاعتراضات كلها أبان الله بطلانها، وأن من دعا إلى الله يؤذى، هذه سنة الله في خلقه، ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا عودي. وأن الذين يدعون دعاة الباطل يدعون الهدى، أهل الباطل يدعون الهدى. أبو لهب يقول إن هذا قد غوى فلا يغوينكم، يعني هم يكرهون الغوى. وفرعون يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يقول إني أخاف، أي من موسى يخاف من أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. والشيطان يقول لآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وهكذا كل مبطل يظهر للناس أنه على الصواب، ويقول فلا يغينكم عن آلهة آبائكم، أي ثبتوا على هذا الذي أنتم عليه، كما قال الله عز وجل انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. والأصل الذي يسيرون عليه التقليد الأعمى للآباء والأجداد، العصبية المقيتة. فليس مع أبي لهب إلا أنه لا يغوينكم عن آلهة آبائكم. ومن أجل ذلك مات أبو طالب على الكفر، فترغب عن دين، عن ملة عبد المطلب، أي عن دين آبائك. فكان آخر كلامه أن قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ففي هذا ذم التقليد وذم العصبية، ذم التقليد الأعمى والعصبية للأقارب، للآباء، للأجداد. حتى إن الذي يموت على هذا الحال إذا سئل في قبره قول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، بسبب تقليده في الدنيا تعصبه الباطل والشرك والكفر، فإنه في الآخرة ما عنده جواب، ولا يجيب الجواب الصواب إلا من أخذ الدين على بصيرة. الله ربي ومحمد نبي والإسلام ديني، يجيب بأجوبة مسددة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. وفيه أن تلك سموها آلهة وهي باطلة، اتخذوها آلهة معبودة، العزى ومناه وتلك الأصنام والأشجار اتخذوها آلهة، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فاتخذوها آلهة من دون الله، ومعنى آلهة أي مألوهة معبودة يتعبدون لها، فحرموا التعبد لخالق البشر لخالق الخلق، وخذلوا إلى التعبد لأحجار وأشجار أصنام وهكذا. وفيه أن أهل الباطل دعاه، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، أبو لهب يدعو، النبي يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأبو لهب يقول لا يصدنكم عن آلهتكم آلهة آبائكم، لا يغوينكم عن آلهة آبائكم. فالنبي يدعو إلى الجنة وأبو لهب يدعو إلى النار، أجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. قال أولئك يدعون إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فالدعاة إلى قسمين، دعاة إلى جهنم، دعاة إلى الجنة. دعاة إلى أبواب جهنم، من قذفها ومن أجابهم إليها قذفوه فيها. والنصر مع دين الله، الدعاة دعاة الباطل كثير، لكن الله عز وجل يدافع عن دينه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفر منه وهو على أثره، يعني يبتعد، أولا لأنه استضعف، ثانيا لأن الدعوة لا تقوم مع الدعوة لا تقوم مع الفتن والمضاربات وإلى آخره. الناس ينتقدون الداعي إلى الله إذا رأوا منه ما يرون من غيره من الشرور، فقد يأتي مثلا من الشر من سائر الناس الكثير لا ينتبهون له ولا يبالون، لكن إذا أتى شيء من دون ذلك عن طريق الداعي إلى الله انتقدوا ذلك وربما نفروا. فهو يفر منه، وهذا الفرار حتى لا يصطدم معه، والله ناصره ومؤيده، ولكن هذا يقصد به أن الإنسان يتجنب ما يشين أو ما قد يلفت نظر الناس إلى أن الدعوة فيها وفيها وفيها، هذا الرجل أتى بكذا وكذا وكذا، ويبين للناس على أن هذا معتدي. يفر منه على أثره، ونحن نتبعه، يتبعون محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن غلمان كأني أنظر إليه أحول ذا غديرتين، أبيض الناس وأجملهم، غديرتين أي شعر، له شعر جميل ولون جميل، أبو لهب قرشي، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا شاكا أيضا من الطريق الأخرى مثله، ثم أبان في الطريق الأخرى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي في الأسواق ويدعو الناس بالمجاز، وهكذا أيضا بعكاظ، وهكذا يتتبع مجالسهم ويبلغهم ما أراد الله منه إبلاغه أن يقولوا لا إله إلا الله. وفيه أن الجاهلي والكافر إذا تحمل حال كفره أدب إسلامه أن هذا مقبول بلا خلاف، لأنه أدى ما تحمله في كفره في حال عدالته. كان ربيع جاهليا أسلم. وفيه تأكيد القول بصر عيني، أي رأيت ذلك بعيني، ففيه التأكيد لمزيد توثيق الناس بالخير. والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي الناس يقول يا أيها الناس، وإذا رأيت في كتاب الله يا أيها الناس فأكثر ما تكون مكية، قد وجد مدنية لكن أكثر ما تكون مكية، وما قال يا أيها الذين آمنوا، لأن الذين كانوا في المواسم وكانوا في الأسواق كانوا مشركين. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اختصار يعني كلمة دلالة على الفلاح. الفلاح معروف عند العرب معنى جميل، فهو يدلهم إلى الفلاح. ومدلول ذلك أن من قال لا إله إلا الله أفلح دخل الإسلام. وفي الصحيح قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقال الله قد أفلح المؤمنون ولا يدخل أحد الإيمان والإسلام إلا بلا إله إلا الله. قال ويدخل في فجاجها، أي فجاج الأسواق، هذا الفج وهذا الفج وهذا المكان، يمشي في الناس يبلغهم يدعوهم. ومعنى ذلك أنه أن الداعي يذهب إلى الناس، لا سيما الذين يرى منهم العتو والبعد عن الخير، لا بأس أن يغشى مجالسهم يدعوهم. قال الله عز وجل لموسى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اذهبا فرعون، ما هم آتيهم، ما سيأتيهم إلى بيوتهم يقول ماذا عندكم وماذا نفعل ماذا نقول، لا، بل اذهبا. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وكان يذهب إلى مجالس أخلاق من المشركين المسلمين يغشاهم يدعوهم، فلا بأس بالذهاب إلى أمكنة فيها من تدعوه، حتى السفر إلى بلاد خارج اليمن مثلا، بلاد مشركين، بلاد كذا، الدعوة إلى الله، إن استطاع الإنسان يفعل ذلك ما في مانع اذهب. أهم شيء مع الحفاظ على دينه ومع تبليغ الحق والثبات عليه. ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقوله في هذا الحديث يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني هذه كلمة الفلاح، فلا يفلح أحد إلا بها. وهي كلمة التقوى، ولقد قالوا كلمة التقوى، سماها الله كلمة التقوى، هي كلمة التوحيد، وهي كلمة الإخلاص. وهي لا يصح الأذان إلا بها، ولا يصح التشهد إلا بها، وهي سيد الاستغفار، هي في سيد الاستغفار الذي من قاله فمات من يومه دخل الجنة، ومن قاله في المساء فمات من ليلته دخل الجنة، وهي في دعاء الكرب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال هذا النون عليه الصلاة والسلام، لهذا جاء من حديث سعد من قال لا إله إلا الله، دعوة النون ما دعا بها أحد إلا استجاب الله له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وهي كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وهي في أذكار الصباح والمساء، حديث ابن عباس. وهي تعصم الدم وتعصم المال، قلت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهي تذكر بصاحبها تحت العرش، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ينعطفنا تحت العرش، لا إله سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر، ينحد يذكرنا بصاحبها، لها دوي تحت العرش. وهي من غراس الجنة، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، جنة قيعان. وهي أثقل شيء في الميزان، وهي أعظم حسنة على الإطلاق، كما في حديث عبد الله بن عمرو في قصة البطاقة. وهي تقال عند التعجب لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح الليل من رجم يعجوج وماجوج مثل هذه. وهي أثقل من السماوات والأراضين، في وصية نوح قال إني قاص، دخل رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد، أو قال إن هذا الرجل يريد أن يرفع كل راعي بالراع ويخفض كل يعني عزيز بن عزيز أو نحو ذلك، شريف بن شريف، عزيز بن عزيز نحو هذا، فقال ما لي أرى عليك لباس من لا يعكل، ثم أخذ بمجامع ذلك اللباس الذي كان فيه الديباج بعض الحرير الذي عليه، فقال إني قال إن نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى التوحيد إلى كلمة، ثم قال إن نوحا عليه الصلاة والسلام، إن نوحا عليه الصلاة والسلام قال حين موته يا بني إني قاص عليك الوصية، يعني لابنه، أوصيك بلا إله إلا الله، فلو كان السماوات والأرض أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، وأمره بلا إله إلا الله، لو كان السماوات والأرض في كفة، ولا إله إلا الله، السماوات السبع والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لمالت بهن لا إله إلا الله، ولو كانت السماوات السبع والأراضين السبع حلقة حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. وأنهاك عن الكبر، وأنهاك عن الشرك والكبر، وآمرك بسبحان الله وبحمده فإن تسبيح كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الكبر والشرك أو الشرك والكبر. والشاهد من ذلك أن فضيلة لا إله إلا الله، وهي أول واجب وآخر واجب، إنك تأتي قوما أهل الكتاب فأول ما تدعوهم إليه أن يقولوا لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ورى رسول الله والناس متقصفون، ادخلوا في فجاجها والناس متقصفون عليه، هذا جعل الله له القبول للنبي صلى الله عليه وسلم، الناس يجمعون عليه يسمعون كلامه، كلامه الذي مؤيد بالوحي، مؤيد من الله جل وعلا، وذاك البطال يتبعه ويراجمه يؤذيه ويحذر ويدعو إلى تثبيت الآلهة، التثبيت على الآلهة، لا يغوينكم من آلهة آبائكم. ورسول الله يقول لا قولوا لا إله إلا الله، ادعو إلى التوحيد أكد إلى الشرك. تقصف ما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت، الناس ساكتون، النبي يدعو، يدعو الناس ساكتون من هذه الدعوة، يعني هذا يدل على أن كلامه له القبول والناس ساكتون، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت بل يكرر عليهم هذه الكلمة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وما وراءه إلا هذا الجهنمي، تبت يدا أبي لهب وتب. وهذا يدل على أن مضادة الحق سبب الشقاوة، فنشهد لأبي لهب بالنار، وقد شهد له بالنار قبل موته وهو حي بالقرآن. وفيه أنهم كانوا يشوهون من أرادوا التنفير عنه بأنه كاذب، والكذب مذموم عند الناس حتى في الجاهلية، والكاذب ممقوت مبغوض، ينفر منه الناس ومن فعله، وأبو جهل يقول إنه كاذب أي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أيضا ضمن كلامه إنه صابئ، أي ترك دين آبائه وترك الدين كله وما عنده دين، وهو صابئ. وما كانوا يحسنون، كثير منهم ما كان يحسن لما أسلم، لما غزا خالد رضي الله عنه جذيمة وأسلموا، كان في أذهانهم أن الذي يسلمه يقال له صابئ، فقالوا صبونا صبونا أي أسلمنا، فما كان هذا واضحا أنهم أسلموا، ولم يتأخروا يتأنى حتى يستبين ماذا تريدون بقولكم صبونا، فقتلهم خالد رضي الله عنه لأنهم ما أسلموا كما رآهم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أقتل منهم وأسر، وأمر كل واحد أن يقتل أسيره، قال ابن عمر أما أنا فلا أقتل أسيري، حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد، أي أنهم ما استفصل منهم، ووداء النبي صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة. فخالد معذور لأنه ما استبان له، وإنما عتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تأنى حتى يستفصل منهم ماذا يريدون، حتى يتضح إسلامهم وأنهم أسلموا بما أخبر الله نبيه، وقصدوا بصبونا الإسلام، لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. ففيه أهمية التبين والتأني والاستفصال، استفسار عند الإشكال حتى يستبين الحق من الباطل. للحديث بقية، وإلى هنا بارك الله فيكم.